بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما سبق من الآداب ساقي القوم آخرهم شربا، ومر معنا أنه أشار إلى عدد من الأحاديث، منها حديث أبي قتادة في قول النبي صلى الله عليه وسلم ساقي القوم آخرهم شربا، وسبقت الإشارة إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، وفيه أنه كان ساقي القوم فكان آخرهم شربا في قصة تعرض أبي هريرة حين أصابه ما أصابه من الجوع، ثم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يدعو أهل الصفة في قصة اللبن المشهورة. ثم ذكر رحمه الله تعالى من الآداب مشروعية التسمية والحمد، وقوله مشروعية ليتناول التفريق بين التسمية والحمد في الحكم. فذكر رحمه الله تعالى هذا في الشرح، وفي المتن قال ويسمي في أوله ويحمد في آخره. فالتسمية واجبة حتى لا يأكل الشيطان معه ولا يشرب معه، كما صح معناه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتقدم معنا يا غلام سم الله وكل بيمينك، وهكذا كذلك الشرب. وأما الحمد فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أدلة كثيرة في حمد الله عز وجل بعد الطعام، وهي تصح بعد الشراب، فإن من الشراب ما هو يقوم مقام الطعام. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس شيء يقوم مقام الشراب والطعام مثل اللبن، وغير هذا مما يدل على إلحاق الكثير من الشراب بالطعام، وأكثر الأحكام لا تختلف. وقد جاء بعض الألفاظ مما يدل على هذا المعنى، ومنها ما أشار في حديث أبي سعيد الذي أشار إليه، وفيه الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. وهذا الحديث وإن كان بعض أهل العلم ذكر فيه ضعفا، لكن معناه صحيح. وقد جاء معنى حمد الله عز وجل بعد الطعام والشراب في أدلة كثيرة وعمومات عديدة. وقد مر معنا في آداب الأكل شيئا من ذلك مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، ومنه الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، وهو يتناول الطعام والشراب، وغير ذلك مما سبقت الإشارة إليه كدعاء الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه الحديث. وذكر من الآداب رحمه الله تعالى كذلك كراهية التنفس في السقاء، في قوله رحمه الله حين ذكر التسمية والحمد قال ويكره التنفس في السقاء والنفخ فيه. وقد تقدم معنا حكم النفخ ويدخل فيه التنفس، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم النهي عن التنفس والنفخ في الإناء، وعلمنا أنه لأجل التقدير ولأجل ما قد يكون من انتقال الأمراض وغير ذلك من المعاني، ولو لم يكن إلا امتثال سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكفى بها مطلبا. وذكر رحمه الله من الآداب كراهة الشرب من في السقاء في قوله والشرب من فمه، يعني من فم السقاء. وهذا إذا كان السقاء ليس لواحد، مثل الأسقية الكبيرة كالقربة، ويدخل بمعناه الأسقية التي لها أفواه ضيقة وتكون للشرب الجماعي، فإذا كان كذلك فهنا يكره الشرب من فم السقاء لأمور ثلاثة. أولها لأجل ما قد يضره مما يوجد داخل السقاء وهو لا يراه، وهو لا يراه، فقد يكون دخل في السقاء شيء، لأن غالب الأسقية الكبيرة تكون معتمة لا يرى ما في داخلها، بل لو كان يرى ما في داخلها قد لا ينتبه لما في داخلها. ولهذا جاء في بعض الآثار أن ألا تكون هناك حية، ووقع ذلك. فقد يدخل شيء يضرك في هذا الوعاء فتشرب منه مباشرة فيلحقك الضرر، قد يكون سقط فيها شيء وأول ما تشرب يبتذرك الشيء الثقيل الذي سقط فيضرك، وغير ذلك من المعاني الأخرى. ومن ذلك ما قد يقع من تقذر من يشرب بعدك، لأنه محل شرب لمن بعدك، وخصوصا أن فم السقاء يكون ضيقا. والمعنى الثالث ما قد يقع كذلك مع ضيق في السقاء مما قد يكون من انتقال الأمراض وغيره بهذا الفعل، وغير هذا مما قد يكون كذلك في معنى هذه الكراهة. وأشار رحمه الله إلى حديث أبي سعيد في الصحيحين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية أن يشرب من أفواهها، وفسر هذا الاختناث بأنه الشرب من في السقاء، وفسر كذلك بأنه قطع وكسر في السقاء ليتسع للشرب، ليتسع للشرب، فيكون بهذا المعنى الثاني إضافة معنى جديد في النهي، وكلا الأمرين منهي عنه وقد صحت به الأحاديث. والصحيح أن الاختناث يتناول معنى الشرب من الفي وزيادة. ما هي هذه الزيادة؟ الزيادة هي كسر أو قطع في السقاء ليشرب من فيها، فيكون فيه الكراهة التي سبقت الإشارة إليه أولا الشرب من فيه السقاء، وينضاف إليه الكراهة الثانية التي فيها أولا إفساد هذه الأوعية، لأن الأوعية إذا اختنثت يعني توسعت فتحتها من الأعلى بقطع أو كسر لأجل أن يتسع له للشرب، كان هذا مدعاه لإفساد هذه الأوعية، فلا يستطيع أن يوكئها يعني يشد عليها ويربطها. تعرفون القربة؟ القربة لها في أعلاها فتحة ضيقة ثم يشد عليها برباط حتى لا يسيل الماء إذا علقت ولا ينكب الماء. بعض الناس إذا أراد أن يرتاح في الشرب لا يبالي بإفساد هذه القربة، يقطعها فيكون واسعا يستطيع أن يشرب منها مباشرة، وهذا يعني أن القربة لا يمكن إغلاقها بعد هذا. فإذا كان كذلك هذا مظنة ماذا؟ الإضرار بالشاربين جميعا، لأن الماء بهذا سيتلوث وسيكون عرضة لدخول أي شيء فيه وغير هذا من المفاسد الأخرى، مع ما فيه كذلك من جعل هذه القربة وعاء للشرب منها مباشرة، وهذه سنة سيئة لأنه قد صح النهي من شرب من الشرب من في السقاء. فإذا كان السقاء لها في ويربط فقليل من يشرب من فمها، لكن إذا قطع صار الكل يشرب من ماذا؟ من فمها. ففي هذا ماذا؟ سنة ليست بحسنة في هذا الباب. وقد علمنا أن الشرب من في السقاء فيه مفاسد، ولأجلها ولغيرها مما لم يذكر وربما ذكره آخرون من أهل العلم، فيكون هذا فيه تأكيد ما تقدم. فإذن اختناث الأسقية فيه معنى النهي عن الشرب من الفم وزيادة. وذكر حديث أبي هريرة في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب من في السقاء، وهذا فيه المعنى الأول. وفي لفظ أحمد أن أيوب قال: فأنبئت أن رجلا شرب من في السقاء فخرجت له حية. وهذا ما تقدم أن بعض من خالف الحديث جاء في بعض الآثار أنه لحقته العقوبة، وما لمثله جاء النهي. فقد تدخل الحية أو غيرها في القربة وفي الوعاء الكبير فيشرب منه مباشرة فيكون كذلك. وهكذا كذلك حديث ابن عباس في البخاري وغيره في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء، ولاحظوا في قوله في السقاء، فهذه الألفاظ تدل أن هذا في حق الفي الضيق، لأنه هو الذي يقصد بمثل هذا اللفظ. وفي حديث أبي هريرة أن الإناء دار على جميع القوم وهو إناء واحد، فإذا نفرق، إذا كان إناء واسعا ومما جرى العرف أن يجتمع الناس على الشرب منه متتابعين فإذا لا كراهة في الشرب منه مباشرة، في الشرب منه مباشرة مثل الأوعية التي تعارف الناس على الشرب فيها الماء في بعض القرى والبلاد، الذي يأتي من حديد الاستيل، تعرفونه، يأتي قطره تقريبا شبر وزيادة، فما كان بمعنى هذا فهذا لا بأس به. ها؟ طاسة يعني في اللغة أوسع من هذا، ربما يحملها 4 رجال، لكن في عرفنا اليوم ربما يطلق كذلك على الصغير، ربما يطلق على الصغير مثل هذا الذي يشرب منه. فالشاهد من هذا أن المقصود بالنهي هو الفي الضيقة الذي يتحقق فيها معنى المفاسد التي ذكرت سابقا، التي ذكرت سابقا. وسبق أن تقدم أن هذا فيما هو مظنة الضرر، وما هو كذلك مظنة تقدر الآخرين مما يشرب منه أكثر من واحد. لكن لو كان عندك قارورة مشروب، تعرفون المشروبات اليوم تكفي واحد، ممكن تشرب من فيه السقاء أو لا؟ ممكن، لأن الحكم يدور مع علته ماذا؟ وجودا وعدما. هذه أوعية مغلقة محكمة، وهي هيئت لأن يشربها رجل واحد، فليس فيها المفاسد التي لأجلها جاء النهي، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وهل يحمل هذا على التحريم أو الكراهة؟ اختلف أهل العلم في هذا، والصحيح أنه للكراهة، وقد يصل إلى التحريم إذا تحققت المضرة، إذا تحققت المضرة قد يصل إلى التحريم، لأن من سن سنة سيئة فعليه وزرها، ولا ضرر ولا ضرار. مثلا مكان مشهور بكثرة الحيات، وأن الحيات تدخل في القرب، فيصير فعل مثل هذا لا شك أنه ضرر ولا يجوز مثل هذا. وذكر كذلك من الأحكام حكم المائعات إذا وقعت فيها نجاسة، وذكر رحمه الله في الشرح التفصيل وأشار إلى ذلك في المتن، فقال رحمه الله: وإذا وقعت النجاسة في شيء من المائعات لم يحل شربه، وإن كان جامدا ألقيت وما حولها. ومعناه أن الماء إذا جمد وكان سقوط النجاسة فيه وهو جامد فيكون حكمه حكم الجامدات، ومن باب أولى الجامد من أصله، الجامد من أصله. فمثلا السمن في وقت الشتاء يكون جامدا ليس مائعا، فإذا سقطت فيه نجاسة يكفي أن تخرجه وما حوله، وقد صح معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث ميمونة في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن فماتت، فقال: ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. ويفهم من هذا ما تقدم من أن المقصود من ذلك إبعاد الضرر، لا ضرر ولا ضرار. أما إذا كان مائعا فلا يدرى أين كانت الفأرة، أين كانت الفأرة، فهنا يرمى كاملا. إذن لا يقال كل سمن وقعت فيه فأرة ماذا يخرج وما حولها، لأن المائع السائل ليس حكمه كالجامد، فيحمل حديث ميمونة على ماذا، على المائع أو الجامد؟ على الجامد، وليس المائع الذي قد ساح مثل الزيت. وأما الزيت وما كان بمعناه فالصحيح أنه يرمى بأكمله إذا كان قليلا والنجاسة تنجس مثله، وأما إن كان كثيرا أو كذلك حتى الماء إذا كان كثيرا فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يحسن بعض أهل العلم: إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث. ومعناه أن الماء الكثير الذي هو مظنة عدم التغير لا يضره سقوط النجاسة فيه، وإن علمنا ذلك يقينا ما دام أنه لا يتضرر بهذه النجاسة. مثلا بركة ماء سقطت فيه قطرة بول، إيش نفعل؟ نترك الوضوء من هذه البركة؟ الجواب لا، البركة طاهرة. لماذا؟ لأن هذه النجاسة اليسيرة لا تضر. بحر وقعت فيه نجاسة بال فيها إنسان، هل يتنجس البحر؟ ما يتنجس البحر، ومع ذلك يكره فعل هذا الإنسان، خصوصا إذا كان ليس متحرك أو كان هذا الموضع مواضع ورود من مواضع ورود الناس. وهكذا يقال فيما هو بمعناه. وقد صحت في الباب أحاديث كثيرة أشار المؤلف رحمه الله إلى بعضها، وسمعتم بعضها، وعمومات كثيرة تدل على هذا التفصيل. وهكذا كذلك من الآداب التي أشار إليها رحمه الله وختم بها: تحريم الشرب والأكل في آنية الذهب. وأشار إلى أحاديث منها حديث حذيفة في الصحيحين في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. أما لبس الحرير فسيأتي التفصيل فيه إن شاء الله، وأن النهي خاص بالرجال إلا ما استثناها الدليل. وأما النساء فهو حلال لهن، والديباج بمعنى الحرير كما سيأتي إن شاء الله. وأما استعمال آنية الذهب والفضة في الشرب أو الأكل أو أي معنى من معاني الاستعمال على الصحيح يدخل في هذا النهي في الأكل والشرب، وهو عام للرجال والنساء، عام للرجال والنساء. وفي حديث أم سلمة في الصحيحين كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: في الذي يشرب في إناء الفضة يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي لفظ مسلم: يأكل أو يشرب في إناء الذهب أو الفضة. وفي الباب أحاديث كثيرة، وهذا يدل على تحريم هذا الفعل لما فيه أولا من الإسراف والتبذير وإضاعة المال، ولما فيه كذلك من التشبه بالكافرين والمتكبرين المترفين، ولا يجوز لمسلم أن يتشبه بهؤلاء، وإنما المسلم ينبغي أن يتصف بصفة المتواضعين المتخاضعين لله سبحانه وتعالى، وكذلك غير مترفعين على عباد الله، مع ما فيه من عدم فتح باب إضاعة المال الذي يقع فيه الإسراف والتبذير وما كان بمعناه مما حرمه الله. وإذا كان كذلك وهذه العلة، فالحكم يدور مع علة وجودا وعدما، فما كان بمعنى الآنية فهو لا يجوز. مثلا بعض الناس يقول: أنا عندي آنية لكن لا أستعملها للأكل والشرب، وإنما للزينة، ملاعق ذهب وصحون ذهب وأوعية ذهب. يقول: هذا حرام، لا يجوز، ولو لم تستعملها هو من الإسراف والتبذير، هو من الإسراف والتبذير. وهكذا كذلك وضع الذهب في بعض ما يستعمله الإنسان مما يدخل في معنى استعمال الآنية، مثل وعاء المناديل من ذهب، هذا مثل هذا من ذهب. قد يقول لك قائل: هذا ليس بوعاء، لا يشرب فيه ولا يؤكل. فيقال: هذا من باب أولى أن يحرم، هذا من باب أولى أن يحرم. مقلمة من ذهب كذلك يدخل في هذا المعنى. أما ما أباحه الشرع وأجازه بالدليل باللفظ أو بالمعنى فهو جائز، مثل ما تلبسه النساء تتزين به، هذا جائز. حلي سواء على العنق أو الرأس أو الأذنين أو اليدين أو الرجلين، فهذا يجوز. وأما الرجل فلا يجوز له الذهب، ولكن يجوز له كما سيأتي إن شاء الله ماذا؟ الفضة، وباقتصاد ليس بإسراف. والمرأة كذلك باقتصاد ليس بإسراف، لأن الله نهى المؤمنين عن ذلك: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وبهذا ننتهي ونختم، وإلى هنا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.